السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم من السمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة وفي مطلعها يسعدنا أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام الداعية الإسلام. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك ومرحبا بالإخوة مشاهدي المجد.
الله يبارك فيك ويسعدك يا رب.
اللهم آمين وإياك.
مشاهدينا الكرام، إن الإسلام عقيدة استعلاء تبعث في روح المسلم إحساس العزة من غير كبر، وروح الثقة من غير اغترار، وشعور الإطمئنان في غير تواكل. عقيدة تبعث فيه روح الاستهانة بالمظاهر الجوفاء والاهتمام بالحقائق الناصعة البيضاء، غير أنه في أيامنا هذه يجيل المسلم نظره في رقعة العالم الفسيح فيرتد بصره خاسئا وهو حسير، إذ يرى جموعا تسير في دروب متشابكة متعرجة في ليل بهيم، تسير وتسير ويضنيها المسير. أيام يكاد يفقد فيها بعض أفراد الأمة هويتهم ليصبحوا تابعين ذليلين. هذا الضعف زاد من مطامع أعدائنا، فحين غفلنا عن الذراع طمعوا في الكراع، حتى قال أحد منصريهم: لن تتوقف جهودنا حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. خاب وخسر، فالله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الظالمون. لكني أرى ماء وماء وبي عطش شديد، ولكن لا سبيل إلى الورود. زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم؟ ومع هذا كله نقول: حذاري حذاري اليأس، إن بطش الله بالظالمين لشديد، وإن الحرير قد يفل الحديد. وحديثنا الليلة بحول الله إلى أرض الأمة الجرز، لتهتز وتربو وتنهض وتنشر بعد خمود وقعود وركود ورقود. فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل. هويتنا أو الهاوية هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الشيخ الكريم، في الفترة بين 17 مارس 1969 إلى 1974 قالت وزيرة الخارجية الصهيونية جولدا مائير حينما أحرق المسجد الأقصى أننا كنا، قالت أنها لم تنم تلك الليلة لأنها كانت تتوقع أن المسلمين سيهجمون عليهم، لكن لما أصبحت أدركت أنه بإمكاني أن نفعل كل شيء لأننا أمام أمة نائمة. إذن نحن تخلينا عن الهوية. لو نبدأ كمدخل، ما هي هذه الهوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهوية أخي ناصر هي مقومات عقدية دينية وتاريخية ولغوية، سيأتي إن شاء الله حديث عن هذه المقومات بالتفصيل. فهي عبارة عن المحتوى الذي تجتمع عليه الأمة، هي الشفرة، هي السيمة التي تميز الأمة من سائر الأمم،
هي الصبغة،
هي الصبغة التي تظهر لها شخصيتها ولها حضورها ولها سماتها ولها تميزها. هذه هي الهوية.
نعم.
لذلك هذه الهوية، أنت ذكرت جولدا مائير.
نعم.
أنا أذكر في هذا السياق بن غوريون. بن غوريون أذكى من هؤلاء جميعا. بن غوريون وهو من المؤسسين لدولة إسرائيل.
نعم.
كان يقول للمفكرين الإسرائيليين أو اليهود والمؤثرين: ينبغي عدم التحرش بالمسلمين وبالعرب على وجه الخصوص لهم أرومة الإسلام.
نعم.
لأن التحرش بهم ربما يوقظهم لهويتهم.
سبحان الله.
فدعونا نهلهل هذه العقيدة ونحللها بالتدريج حتى تنشأ أجيال هشة ضعيفة لا تنتمي لهوية، بل ربما تستلب وتصطبغ بهوية العدو.
نعم، وربما هذا الذي يؤيد كلامك شيخنا، أن لما كان الاستعمار عسكري في كثير من الدول، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مصر، في غيرها، في سوريا كذلك، كانت القوة موجودة، يعني المسلمون يدركون أن هذا خطر، لكن الآن كلنا محتلون ثقافيا ونحن لا ندري.
نعم طبعا كلنا، يعني تعرف إن شاء الله، لكن فيه ناس مؤثرين وفيه ناس قليل كثير عددهم متأثرين بطرق مختلفة في التأثر ودرجات مختلفة.
نعم.
في التأثر، فهذه هي القضية. لذلك أذكر أن الدكتور زيد الزيد له كتاب في غاية الروعة،
وهو
اسمه الرواسب الفكرية. الآن لو تقول راسب تنصرف الأذهان إلى الراسب الكيماوي في المعمل، عندما تفاعل مادتين ترشب مادة في قاع الإناء ويمكن إذابتها بأي مذيب كيماوي أو طبيعي مثل الماء. لكن الرواسب الفكرية من محصلة قراءات وخلطة ومشاهدة وابتعاث وغيره وتعرض
ومخالطة
ومتعرض مستمر بثقافة أخرى بدون خلفية وبدون حضانة فكرية يتأثر هؤلاء، فهذه تسمى الرواسب. لكذلك أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري كتاب آخر وسمه بالتفريغ أولا والتغيير ثانيا.
التفريغ
أولا،
وهذا هو التخلية قبل التحلية والتصفية قبل التربية.
استنهى في الجانب السلبي.
نعم،
تفرغ محتوى الصحيح لتربى وتلقى ثم تستنبت
حتى يكون قابلا لتلقي كل شيء.
تستنبت فكر جديد، ليبرالية، علمانية، أي.
نحن سنأتي إلى هذا. لو جئنا شيخنا إلى مقومات هذه الهوية، لا شك أن هذه الهوية لها أركان، لها قوائم، لها مقومات، لها أسس. لو جئنا عليها أول،
كما أشرنا في التعريف، المقوم الأول العقيدة.
نعم.
لذلك انظر حرص الله سلم والرسل جميعا على تأصيل هذه القضية،
التوحيد،
حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر قرآن يتلى في تصوير سمات هذه الهوية ظاهريا. قال هو سماكم
المسلمين
حتى التسمية فضلا عن الحقيقة.
جميل.
التسمية الحقيقة هي تتويج لما عمل وحفر داخل النفوس وداخل الأرواح وداخل العقول. فهذه تقوم على عقيدة الدينونة لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى واستمداد المنهج والرؤى والقضايا الدينية منه مباشرة، ألا له الخلق والأمر. فعندما يدين الإنسان بهذه العقيدة، هذه العقيدة الراسخة التي هي كما شبه القرآن كمثل شجرة طيبة أصلها
ثابت،
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء. فهذه الشجرة أصلها هو العقيدة، وفرعها هي التطبيقات، هي الشرائع، هي الأخلاقيات. فمقوم العقيدة مقومه، واحتاج للرسل والمصلحون فترة طويلة حتى تهضمه وتبتلعه وتأنس به العقول الرواح. الأمر الثاني اللغة.
نعم.
ومنها ندرك هجوم دعاة العامية على اللغة الفصحى بدعوى التطوير وأنها صعبة وأنها كذا.
إذن أنت ترى الهجوم على الفصحى هذه حرب مقصودة؟
لا، بعضهم قد يكون ببغاء
يرتب ما يقول غيره،
لكن لا شك أن, 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 أن المؤثرين شك أن كثير من ما يتكلمون عن هؤلاء مشايخهم أصلا مستشرقين ومستشرقين مشبوهين، والدراسات التي تنقوا منها هي دراسات موجهة من أجل أن يتشبع بهذه الفكرة ويرجع إلى بلاد السم كما قلت بعد الذهاب الغزو العسكري من أجل أن يضعف العربية، لأنهم يعلمون العربية وعاء الدين. فإذا أضعفنا الوسيلة الوصول للفهم الصحيح كيف سيفهم هذا الدين وهو لا يدرك معنى اللسان العربي وخطاب العربي، فكيف يتناول هذه الشريعة بعجمة تحول بينه وبين فهم الدين. لذلك قال العلماء أن العجمة ذبحت العجم، حالت بينهم وبين فهم
الدين.
الدين في هذا شواهد كثيرة حتى من الطرائف والملح، أن أحد الخطباء العجم أراد أحد علماء السنة العرب أن يعقب على خطبته فمنعه، قال لماذا؟ نريد أن نشارك في الأجر والحضور كبير. قال نخشى أن نقع في محذور. ما هو المحذور؟ أن يعقب على خطبته. قال يبلغ حديث الله سلم نهى النبي أن يخطب رجل على خطبة أخي.
أوه، هذا في زواج.
ذهب إلى خطبة النكاح وهذه خطبة الجمعة. شوف فقط حركة واحدة قلبت المعنى. فهم يدركون خطورة طعن في العربية. لذلك تدريس العربية من الدين، والعلماء يدرسون علوم الآلة كما يدرسون علوم الشريعة الأصلية.
صحيح.
الأمر الثالث التاريخ. التاريخ هو التطبيق لهذه العقيدة. فإذا حققت نجاحات سجل هذا النجاح وذكر في صدر الإسلام، في دولة الخلافة، في الدولة العباسية، في دولة الإسلام، في أوج الحضارة الإسلامية. فالطحن في التاريخ وترويثه وتشويهه في البحث عن نقاط سوداء ثم تضخيمها وتغيب النقاط البيضاء من أجل تقديم نموذج. أذكر أحد عثاة الليبرالية يقول شامتا بما جرى بين الرفاق في أفغانستان من الاقتتال، قال خلافنا على السلطة لم يبدأ من أفغانستان، بدأ في خليفة في سقيفة بن ساعدة.
سبحان الله.
فالحل ليس هو النموذج الخلافة، والحل هو البرلمان الغربي والاقتراع. إذن الطعن في التاريخ هو من الأشياء المهمة التي يسعى لها. لذلك الاعتزاز بتاريخنا والاعتزاز بلغتنا والاعتزاز بعقيدة قبل ذلك هو أعظم ضمانة لحفاظ على عقيدة على هوية متماسكة.
نعم جميع أنواع التماسك. إذن نعم. يعني هذه المقومات عقيدة والإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصيح عقيدتهم. الثاني كان هو اللغة، والثالث هو التاريخ. إذن مدام هذه هي المقومات الثلاث، هل يمكن أن يأتي يوم تندرس في هذه الهوية؟
ما يمكن سبحان الله، حتى في مراحل الضعف والهوان والتآكل يهيئ الله عز وجل أسباب لانكفاء العقيدة من جديد، لأن هذا هو ضمان رباني.
نعم.
الله ضمن لهذه الأمة أن يبقى مصدر تشريعها وأن تبقى حتى برجالتها لا تزال إيش طائفة من أمتي.
صحيح،
حديث صحيح. إذن هذه الطائفة مع حفظ المنهج ضمانة ربانية بأن هذا الموكب، لكنها تضعف ويأتي العدو ويحيي هذا بالهجوم مباشر. لذلك كان المستعمر مثل بنغوليون كما قلت أذكياء، لا تطعنوا في المسلمات، لا تطعنوا في المقومات الكبرى، دعوا التربية التحللية تحليل الأجيال هي الطريقة الصحيحة، أما إثارة هذه القضايا يجعل منكفئون على عقيدتهم. لذلك أنظر مثلا ما يجري في الآن في الساحة الإسلامية من هجوم على المسلمات وعلى العقائد وعلى الدول وعلى الشعوب. نعم. وعلى كذا، هو حقيقة عنصر إثارة وعنصر انشرت على انكفاء هذه العقيدة بفضل الله عز وجل، والواقع يشهد بهذا.
كيف تقصد أنه عنصر إثارة؟
يعني أنت لما تشعر أنك مستهدف أخ ناصر الآن، لما واحد يستهدف مثلا مالك مثلا يريد أن يأخذ مالك عنوة
ستتهيئ،
ما تتحفز
دفاع.
طيب واحد يقول بقتلع من بنتزع اللي في جيبك، بنتزع اللي في روحك في عقلك.
نعم.
فهذا يجعل الناس يشعرون، وأنا في جعبتي وفي جعبة غيري قصص ووقائع كثيرة، أن موعد الناس مع الهداية والعودة لها الهوية بسبب
الاستفزاز
وشعورهم بالتحدي.
صحيح.
لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بفضح المنافقين. ليش؟ من هذا الباب، لأنهم يطعنون بخفية، بينما الكافر معلنها، هم العدو فاحذرهم.
نعم.
وقال ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تعرف حجم العداوة والتخطيط والمكر الكبار، عند ذلك يبدأ يتنبه ويحرص على مقومات وجوده.
نعم.
وأسباب عزة.
لكن ربما من المداخل الشيخ الكريم أنه هذا التيار، يعني التيار العلماني الذين سماهم الله عز وجل المنافقين وفضحهم في سورة البقرة وغيرها من الصور، ألا ترى أنه له شعارات يدندن حولها؟ مثلا إذا جئنا للوطن فيجعلون من هذه القضية أنهم هم حماته وكذا، حتى قال أحدهم لا أقصد من العلمانيين، قال ردا عنهم، قال لا يغرنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. فلا ألا ترى أنه لهم شعارات يعني حولها يدندنون، حقوق المرأة، حريتها، وهم أول من كبلها؟
لا شك أن هؤلاء هم العدو، كما قال عز وجل هم العدو الذين يتمسحون باحتياجات الناس وقضايا الناس والوطن الذي يأو إليه الناس، ولكنهم هم يدمرون مقومات وجوده وهي الهوية، هم رسل التغريب.
وإذا حلت الأزمات كانوا أول من هرب.
نعم، وأول قضية أصلا في الهوية كما اتفقنا العقيدة. فإذا ما كان في اعتزاز الإسلام وإبراز العقيدة الإسلامية وتعليم الناس أدبياتها، فإننا نحن نقضي على الوطن حقيقة.
نعم. في جدليات مطروحة يعني في قضية الهوية، لكن لعل من أبرز الجدليات المطروحة هي جدلية الهوية والنهضة. كيف في وفق ما نحن نعانيه اليوم من تقليد أعمى وكذا، كيف ننظر إلى هذه الجدلية في وفق كذلك أنه لا حرج شرعا أن نستفيد من الكافر في أمور الدنيا ما لم يخالف هذا شريعتنا؟ إذن جدلية الهوية والنهضة.
نعم، هذه جدلية الهوية والنهضة قدر سبحان الله من قبل ما يجرى الاتصال مع الأخوة في القناة، أنت أو غيرك من الأخوة، كنت أقرأ قبلها بأيام هذا الكتاب،
وهو
سبحان الله، وهو قراءة في خطاب النهضة، إشكالات وتساؤلات، الدكتور محمد الفقيه من إصدار دراسة، من إصدار مركز تأصيل الدراسات الفكرية. فحتى أنه عنوان سبحان الله العظيم بعنوان حول جدلية النهضة والهوية، ووفق الحقيقة في طرق هذا الموضوع بطريقة معمقة ومقنعة وجيدة.
يعني تنصح به؟
أنصح به جدا، يعني قد يكون في
بعض. شكرا لك
جدا.
نعم تفضل شيخ.
هذه الجدلية تصور بعض المستلبين، بعض الناس الذين عقولهم مستوردة
أو مخدوعين، حنا نحاول نحسن الظن يعني، أن أنه لا يمكن أن يكون هناك نهضة أو تنمية أو حضارة ومدنية خذ منها العناوين الجميلة إلا بالتخلي عن الهوية. ويستنسخون التجربة الأوروبية كما هي، قالوا أن أوروبا لم تنهض إلا بعدما أبعدت الكهنوت ورجال الدين وكل ما يمت الكنيسة بصلة، فتقدموا ونالوا هذه المرتبة في الحضارة والتنمية والنهضة. من قال أن هويتنا تمنع من الحضارة والنهضة؟ نحن أصحاب الحضارة، ليس هذه مجرد دعاوى. تاريخنا مليء بالعصور، لا أقول بالنماذج الزاهية التي قدمت رؤية فكرية من خلال الشريعة، وقدمت نهضة صناعية وتقنية، والغرب فقط أخذ بها وطار بها. فكون الغرب تقدم ماديا ليش معناه أنه على 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 جادة. الله عز وجل أثبت أنهم يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا جزء من الآية، الآية واضحة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون، هم غافلون عن الآخرة. وهذه القضية التي ينبغي أن يكون الذكر حاضرا، ذكر الدار ينبغي أن تكون قضية. ولكن المسلمين حصلوا نهضة في الدنيا عندما كانوا مهتمين بالعقيدة، مهتمين بالهوية بشموليتها، وحصلوا إن شاء الله تعالى فوزا في الجنة كما هو مقرر. من أخذ بهذا الدين فقد نجا، ومن سلك الصراط هنا سلك الصراط هناك. أما قضية التلاقح أو التثاقف بين الحضارات، هذا ما في إشكال، الحكمة ظلت المسلم حتى في الأفكار فضلا عن التقنية المادية. إذا كان في فكرة ناضجة مجربة ونجحت ما تتعارض مع الكليات الشريعة ومقاصد الدين، ما المشكلة؟ ما تتعارض مع نص شرعي. فالإسلام عنده وعاء يستوعب كل هذه التقنيات وكل الإبداعات، وكل شخص عنده فكرة لا إشكال في ذلك، وهذا مقرر عند علماء الأمة.
نعم. كذلك لو نأتي الشيخ من المحاور، أنه سواء هذه التيارات اللي قلنا أنها العلمانية الليبرالية وغيرها، يعني من أولئك الكفرة، من الأمور التي يستطيعون الوصول بها لتحقيق أهدافهم هي نفخ ما يسمى بالرموز، نفخوه واستعملوه. يعني لو نأتي إلى نماذج، يعني كانت يعني رفعوا، يعني لما تأتي مثلا على طه حسين جعلوه عميدا للأدب العربي، وما صار أديب الأدب العربي إلا بعد أن طعن في دين الله عز وجل. يعني هذه الأزمة الآن هي قضية أنهم ينفخون رموزا ويحطون من شأن علمائنا ورموزنا.
جميل جميل اللفتة هذا يا أخ ناصر، حقيقة أنهم فعلا لو تستقرأ الجوائز العالمية الكبرى وتشوف الفائزين بها، تجد أن عدد من الفائزين خاصة في الدراسات الإنسانية يسمونها والفكرية مشبوهين،
نعم،
بل يعني أعداء من أجل ترميزهم وتصنيمهم بحيث يكون واجهة لتسويق الفكر الذي يراد نشره ويراد تسويقه في بلاد المسلمين، والناس قد يكونون ضحايا للإعلام.
صحيح.
وسيأتي إن شاء الله تعالى العوامل المؤثرة في الهوية. لذلك أذكر مقالا معمقا لخادم الفتوح في مجلة البيان، المكر الإعلامي، مكر كبار. المكر فقط ليس في ميادين معين، مكر إعلامي ومكر فكري ومكر اجتماعي،
تسطيح القضايا وإشغال الناس بقضايا هامشية.
هناك نعم هناك ترميز وتصميم لنماذج شوهاء، حتى أذكر من الطرائف أن محمود شاكل في كتابه أباطيل وأسمار،
نعم،
مثلا من
هو من أكبر من فضحهم.
طه حسين تكلم عن تطوير كذلك النحو، قواعد النحو كذا، وشكك في التاريخ الإسلامي وشكك في قصص قرآنية، لكن يهم الآن في الجانب اللغوي. يقول محمود شاكر، يقول على نفسه جنات براقش، يعني ينطبق عليه، يقول لو صدروا شخصا ضريعا بالعربية، ضريع يعني
قويا،
كان ممكن، لكن رجل غبي، يعني ينبغي أن يختارون، لكنهم في هوس التغريب قد ما يحسنون أو لا يجدون كوادر، ولا بينادي بتطوير العربية، ينبغي يكون قوي جدا.
صحيح.
حيث يدرك المسافة بين اللغة الفصحى،
يعني ومن خلاله يدرس، لكن كما يقولون إن للحق جنودا من بينها الباطل والغباء.
لكن في قضية نسيتها،
تفضل.
العجيب أن العالم الآخر، يسمونه العالم الآخر، خلينا نقول الكافر، تجد فيه اعتزاز بالهوية سبحان العظيم، ونجاحات في ما يسمونها النهضة والحضارة والمدنية.
مثل
مثل مثلا أحد الإمبراطور اليابان من سلسلة ملكهم فيجي أو أحد إمبراطور اليابان لما بعث الطلاب إلى 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 أمريكا لدراسة التقنية ورجعوا ولم يحصلوا التقنية التي يريد رجعوا فقط بالمظاهر بالتغريب و... فأعدمهم في المطار قال لم أذهب بكم من أجل أن تأتوا بالقالب الفكري الأوروبي أنا أتيتكم لتأتوا بالتقنية ومع بقاء الهوية اليابانية الموغرة في الوثنية هذا تعليق من عندي يعني وثنية مجرد حطام
أفكار
ويعتز بها الهند شوف كيف الآن يعني إنما اقتصاديا الصين الكونفوشيسية وش المشكلة وهي أركان الوثنيات ونحن ديننا يبارك العلم ويحث عليه ويجعله قسيم العمل الصالح
صحيح
فعجيب حتى أن من الأشياء العجيبة أن فرنسا امتنعت عن التوقيع على اتفاقية الجهات اللي قبل منظمة التجارة العالمية لأن في مادة تسمح بتدفق المواد الثقافية الأمريكية إلى فرنسا
العولمة
إيه من خلال الأفلام من خلال كل وسائل التأثير فامتنعت فرنسا فترة في مفاوضات وكلهم كفار ولكن الفرنسيين لهم خصوصية يريدون عدم سطوة النموذج الأمريكي لسنا أولى بهذا نحن أصحاب عقيدة ربانية عقيدة إلهية محفوظة المفروض نحافظ عليها ولا نسمع أحد يتغلغل فيها ويفسدها من الداخل
نعم خصوصا أنه لا يعتز بك أصلا ولا يراك شيئا يعني حتى لما جاءت منظمات حقوق الإنسان قالوا نحن نتفق معكم أن هذه المنظمات منظمات حقوق الإنسان لخدمة الإنسان لكننا نختلف معكم في تعريف ما هو الإنسان بالتالي إنسان سوريا والعراق هذا لا يعنينا نحن نقصد الإنسان الأبيض والأصفر في أوروبا
من النماذج الشوهاء أخ ناصر أغا أغلي هذا أحد الكماليين أيام سقوط الخلافة الإسلامية
نعم
بعد ما نحوا
تركيا
الخلافة الإسلامية وبدأوا يضعون الدستور العلماني فكانت المواد تكتب والدستور وكذا فكان فيه متخصص في القانون اسمه زهران وهو أرمني نصراني وكان يعني في لجان معدة لوضع الدستور ومواد الدستور فكان فيه مادة يعني أقنع أغا أغلي هذا بأنها تزال من الدستور يعني جوانب عقلية وعدم مناسبة هذه المادة لشعب خارج من يعني الخلافة وكذا فاقتنع أغا أغلي ثم قال استدرك زهراب وقال ثم هذه المادة مخالفة لدينكم فلما قال مخالفة لدينكم قال إذا نضعها
سبحان الله
صار المعيار مخالفة
الدين
وهذا الآن الهوس عند بعض الناس اللي عندهم الليبرة الإسلامية أو التنوير أو كذا تجد شيء استهداف للشريعة استهداف للدين كان النهضة لا تقوم إلا على تصفية
صدق
منهج السلف ومنهج الحق سبحان الله كان في مقولة الجدرية يعني سبحان الله مهزومين
صحيح
ممارسات خاطئة ما يحاكم لها المنهج الحق
إذا أخطأ الشخص نعم.
إذا أخطأ شخص أو جماعة أو مفكر أو كذا أو تجمع هم معناها أن الإسلام
فهم أخطأوا بين المنهج
أو تطبيقات الحقيقية في الإسلام
وبين تطبيقات
الهزيمة الروحية والهزيمة العقلية هذه من أعظم الإشكاليات حقيقة في استعادة الأمة لدورها واستردادها
نعم.
لهويتها وطبعا حسين تعرفون يعني كتاب مستقبل الثقافة عندما قال نأخذ ما عند الغرب حلوة ومرة حتى قال آخر ما أدري هو
أغلو نعم.
قال سنأخذ ما عند الغربيين حتى نجست في معهم
والأمراض التي في رئيهم في رئاهم نعم.
نأخذها كلها مدام من الغرب فمرحبا هلا نعوذ بالله من الاستلاب والاستيراد للعقول
لكن ألا تلاحظ معي الشيخ أنه من هذه الأسباب التي جعلت هذا الصراع بين الهوية والهاوية هو أننا وإن كنا أصحاب الحق ولا نشك في هذا لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع أليس كذلك؟
بلى ولكن لا نريد أن نبرر طبعا قعودنا وتقصيرنا وصرفنا في أمرنا لكن في عوامل مؤثرة فيه استهداف أصلا لنشأة هذه الهوية فيه على طريقة بوش الحرب الاستباقية أي بادرة تنشأ وأي تطبيق وأي نموذج يحارب وليس هذا عذر لا بد من معرفة الحال لا بد من تقدير الحال أن أي تجربة خاصة فيها نفس إسلامي وفيها صفاء يعني مثل الدول مثلا نجحت وصارت اقتصاديا كبيرة وصار لها حضورها مع أنها تحاول يعني بطريقة تلفيقية توفيقية بالإسلام وتحاول تسترد هويتها الإسلامية تجد فيها حرب شعواء عليها نفسها إسلامي. فهم يريدون محاربة أي نموذج، الغرب والمنافقون الكفار والمنافقين لا يريدون الأمة خير. فيجب على من يريدون نهضة الأمة أن يراحون هذه التحديات وأن يحفرون في الصخر من أجل فعلا ظهور نموذج يبشر الناس به، وهذا سيظهر بإذن الله عز وجل، وهذا من التفاؤل الذي أمر الله عز وجل به.
نعم، لكن لو جئنا إلى الأسرة ودورها في قضية هذه الهوية، في قضية تثبيتها في الأبناء وترسيخها فيه.
لا شك الأسرة هي المحضن، هي الأسرة هي الموئل لنشوء هؤلاء.
نعم.
توعيتهم، بنائهم عقديا لغويا، اعتزازهم بتاريخهم، تعريفهم بالنماذج الحقيقية في تاريخهم، تجعلهم فعلا ينتفئون ويقرؤون تاريخهم ويعيدونه بإذن الله عز وجل. والمراهنة على جيل لا شك أنها مراهنة ناجحة.
نعم، وربما هي الشيخ تظهر كذلك حتى في الأشياء البسيطة، يعني من يسمي ابنه شوشو وش ينتظر منه هذا؟
نعم، شوفوا الآن لما تأتي المسجد الآن تشوف مثلا ظهور كثير من أبنائنا الآن بأرقام كفرة يجرون نقرأ الأسماء في المسائل في بيوت الله عز وجل، يعني ما دخلهم بأشخاص يدخلهم بأسمائهم. فكيف شخص يعني مهووس بالكرة، مهووس بالفن، فهذه المرأة تربي القرآن وفهم القرآن الصحيح، ليس مجرد فقط أن تردد آيات، إنما فهم رسالة الإسلام من خلال القرآن والسنة، لا شك أنه رصيد ضخم في عودة الأمة. لذلك نيكسون في كتابه انتهز الفرصة كان يخوف من هذه ظهور هذه النماذج، يقول نحن لا نخشى الضربة النووية، نحن نخشى القنبلة الإسلامية، ولكن ليس بالمعنى الحسي، نخشى توهج هذه العقيدة في الأجيال
والاعتزاز بها
وظهور نماذج معتزة في دينها بهويتها تتلمس الطريق من دينها ومن تاريخها. هؤلاء مخوفين الغرب، مخوفين الغرب، لذلك تجدهم يبرزون الطرق الصوفية الغالية والتشيع الذي فيه كل الترهات وتعظيم أهل البيت وخروج عن التوحيد، وكل فرقة ضالة يبرزونها ويعيدون النفخ في 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 تاريخها حتى تغطية
المنهج
الحق اللي يسمونه أصولية وإرهاب من أجل تنفير الناس منه وتزييد الناس من خلال المكر الإعلامي اللي أشرنا له. نعم
نعم، لكن الآن في وسائل تغيير هذه الهوية، يعني ذكرت قضية النفخ، قضية رفع مقام بعض الفرق كذلك المنحرفة، يعني في وسائل أخرى يسعى إليها الغرب في تغيير هذه الهوية؟
أخطر شيء الإعلام، الإعلام خاصة من خلال الدراما، في قنوات مختصة بالدراما، في قنوات مختصة بالأخبار.
نعم.
وكلها تهدف إلى هدف واحد، الأخبار تجيب الخبر الخام، ناهيك عاد عن حمولاته من الكذب، لكن أفرض أنه صحيح ويحمل حمولة فلسفية.
نعم.
في شيء اسمه الخبر الخام وفلسفة الخبر.
نعم.
يصير مثلا مواجهة في رقعة ما، ممكن يقول مثلا مجاهدين، ممكن يقول إرهابيين.
صحيح.
عرفت؟ أصحاب كذا، أصحاب كذا، تصنيف كذا، فتكون في عقول الناس ويترسخ في اللاوعي نموذج مكروه لهؤلاء الأمل الأمة لعودتها إلى تاريخها. اللي في الإعلام خطير جدا، الدراما. لما شافوا الناس ما يقرؤون، وأكثر الناس ما يقرؤون على أسف الأمة العربية.
نعم.
يقرؤون الشاشة. من خلال الشاشة ممكن أقدم النموذج.
صحيح.
أثناء الحوار، موسيقى، الحبكة الفنية، النظرة، والإعلام عملية خطيرة جدا،
إبراز قدوات أقزام.
تتسلل هذه الأفكار من خلال هذه المنظومة الإعلامية، خاصة من خلال الدراما، في برامج موجهة وجيوش من الاجتماعيين والنفسانيين والمفكرين والفلاسفة من أجل صياغة السيناريو والممثلين، وكل حركة مرسومة من أجل إيصال مفاهيم. لذلك شوف هؤلاء الشباب، يعني ولست يائسا بقدر ما موصفا، وهؤلاء الفتيات مستلب عقليا، مستلب يعني كثير منهم صح لما فيها خير وكذا، لكن لابد أن نقرأ الواقع قراءة صحيحة حتى نعالج معالجة صحيحة. يحتاج إلى محاضن، يحتاج إلى إعلام هادف، يحتاجون إلى أفكار، يحتاجون إلى طرق ورؤى في توصيل هذه الهوية الحقيقية ومزاحمة هذا الفكر الوافد.
نعم، هو في مسألة قضية الإعلام، أنا أذكر يعني من النماذج، ويعني وهذا من الأمور، يعني هذا ربما شيء ظهر ببساطة لكن ما خفي أعظم، يعني مثلا في البرامج لنفرض حتى الوثائقية، يعني بعيدا عن الدراما، وجود شيء يظهر في قناة محافظة لنفرض، وأنا هذا النموذج عشته، يعني مثلا شيء في المجلة الوثائقية، بمجرد ما يرى يعلم أنه هذه قناة محافظة ما عنده موسيقى ونساء، يأتي في باله الهزيمة هذه التي قصت، بينما لو تعرض قناة أخرى أقل من هذا لرآه شيئا كبيرا. فمرة يعني حذفنا هذا ما يسمى باللوجو، ما تظهر فيه المجد الوثائقية، فانبهر الرجل. ليش؟ لأنه لأنها صارت اسمها المجد، يعني هو ظنها قناة التي يحبها.
نعم، لا شك أن الإعلام الإسلامي في تحديات كبيرة جدا، في تحديات كبيرة أن يقدم صورة حقيقية بعيدا عن الإشكاليات الشرعية، وهذا تحدي كبير. وإن شاء الله أنتم غيركم من رجال الإعلام قادرين بإذن الله عز وجل على تقديم رؤية حقيقية واقعية منطلقة من هوية صحيحة.
نعم، خلي في نقطة الإعلام شيخ قبل ما أنتقل نقطة أخرى، كيف تتعامل الأسرة الآن مع الإعلام؟ روافد كثيرة جدا، الفضاء الآن مزدحم جدا بقنوات كثيرة اختلفت مشاربها وأهدافها مواردها مؤسسها.
الإعلام لم يعد فقط كما تعلم الإعلام التقليدي، الإعلام الجديد، التويتر، الفيسبوك، اليوتيوب، صار بإمكان أي شاب وأي فتاة أن يكون محطة فضائية وشوف بعض المقاطع وبعض الجهود يراها الملايين وتقدم رؤية. لذلك ينبغي حقيقة على كل صاحب فكر وكل صاحب وعي وكل صاحب مهنة أن يتقي الله عز وجل في وظيفته التي الله عز وجل أعطاه إياه أو هذه الميزة ويوظفها، وهذا داخل في قول عز وجل وابتغي فيما أتاك الله
الدرجة.
الله أتاك إعلام، أتاك مهنية، أتاك خبرة، أتاك قدرة، وظفها في ابتغاء الآخرة، في تجنيب الناس وإلى جهنم وقيادتهم إلى الجنة، فتوردهم إن شاء الله الجنة ويكون لك أجرهم. فلا بد حقيقة أن نفعل الإعلام، وكما يقولون أن توقد شمعة خير أن تلعن الظلام.
صحيح،
أنتم وقدتم في المجد، أنتم فعلا يعني ولا يزكيكم، أنتم في سماء الإعلام مجدا، تتابعت القناة وتناسلت ببركتكم. لكن هل معناه يركن الأخوة في المجد وغيرها إلى هذه الإنجازات ويقول خلاص؟ لا، في لابد أن يكون في تطوير، لابد يكون في رؤى، لابد يكون في يعني تقديم فعلا يعني إعلام مميز آسر مؤثر. والتحدي ليس مجرد الحضور،
نعم،
التحدي هو التأثير.
نعم، لكن شيخي في دراسة قامت بها جامعة صهيونية الآن والله غاب عني اسمها، أنها تحذر من قناتين. يعني كانت هذه الدراسة تقول أن الشباب الآن صار في المطارات ما نجد يحمل إلا المصحف، ووقت فراغه يقضيه يخرج هذا المصحف ويقرأ منه، وذكرت نموذجا للشباب المصري، وقالت هذا بسبب قناتين، هي قناة الناس وذكرت كذلك قناة المجد، والتقرير يعني موجود لمن أراد الاطلاع عليه. فقالت يجب هنا على الشاب الصهيوني أن يعمل عمله في الانترنت، عليه أن يوصل رسائله، لأن مثل هذه القنوات ستضعفنا في المستقبل البعيد.
لا شك لذلك هي دعوة حقيقة لكل حر وكل صاحب منهج وكل صاحب خبرة وكل صاحب داع أن يتقدم، لمن شاءكم يتقدم ويتأخر. ادخلوا على الباب، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلت فإنكم غالبون. ادخل وطور نفسك، دورات بقراءة، حتى إن شاء الله تعالى توظف هذه الأدرعة العولمية من أجل وصول الحقيقة إلى البشرية جميعا.
نعم، من كذلك شيخنا مظاهر غياب هذه الهوية عند بعض الأفراد هي الآن احنا على والله غدا يعني هذا رأس السنة، يعني مظاهر جوفاء، تصرفات رعناء، هي ليست تعميما مثل ما قلت شيخنا أنه تفصيل للواقع. هذا المظهر الذي نشأ على الرغم أن أعياد الكفار محرمة يعني باتفاق ليست أمرا وهو رضا بعبادة الصليب، كيف تقرأ هذا؟
هذه حقيقة، ولا أريد أن أخشى على كل من يسمعني ومن يراني، أقول هي جزء من ضعف الهوية، جزء من ضعف الهوية. وإلا كيف يعني يسترب ويأخذ ويحتفل بدين مبني على الخرافة ومبني على الشرك؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بيّن بأنه لا يمكن أن شخص مستقيم ينزلق في هذه المزلقات، لا أبعادها. بعضهم يقول أنها مجرد احتفال، مجرد تهنئة بعيد، مجرد أن يلبس وردة حمراء، هي في الحقيقة مظهر لدين، هي عبارة عن كما يقولون رأس الجبل. ففي التلازم بين الظاهر وبين الخارج، بالاستراق، بالتتبع الداخلي النفسي. لذلك ابن تيمية رحمه الله أستاذ في علم النفس كما هو أستاذ في علم الشريعة، يقول الذي يلبس لبس الجند يصير عنده نوع من الشراسة أو شيء من ال، وليلبس لبس المخنة في الذكر رسل منها عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء حتى ما يصاب في النهاية بتقمص أخلاقيات الجنس الآخر. ف فهذا اللباس وهذا المظهر سيؤدي حتما إلى تأثير في الداخل. لذلك ينبغي حسم هذه المادة إذا كان فعلا من التشبه المنهي عنه. فرسول سلم لعن المتشبهين من نساء الرجال ولعن التشبه بالكفار عليه الصلاة والسلام حتى يبقى جناب المنهج واضحا
والمورد صافيا
وفي اعتزاز بالهوية سواء مكونها العقدي أو المظاهر التي تعبر عنها.
نعم أستاذنك في فاصل شيخنا.
تفضل.
الله يسعدك. أستاذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل نعود بعده إليكم بإذن الله.
وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلب تبذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب للإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم تنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. هويتنا والهوية مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنا. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
مرحبا أهلا.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا مثلا لو نأتي لملمح الشريعة نهت المسلم مثلا في صلاته أن يفترش فراش الكلب أو أن ينقر نقر الغراب أو أن يلتفت التفات الثعلب، كل هذا لأنك أيها المسلم عظيم عند الله فلا تتشبه بهذا الحيوان لأنك أرفع. جاءت الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فبنص الآية الكافر أضل من هذا الحيوان، فإذا الله نهاك أن تتشبه بالحيوان وهو أقل من الكافر فكيف تتشبه بالكافر وهو أقل من هذا الحيوان؟ على ضوء هذا الملمح لماذا هذه الهزيمة؟
أولا استدلالك جميل يا أخ ناصر حقيقة جزاك الله خير ولفته جميلة. هي الهزيمة الروحية، لما يهزم روحيا وعقليا يتقمص أي شيء، كما قال الشاعر صادف قلبا خاليا
فتمكن،
وكما قال ابن عقيل التفريغ أولا والتغيير ثانيا. إذا ما في مكون، ما في قاعدة، أي شيء يستهويه، أي شيء يدخل ذاكرته، أي شيء يؤثر فيه. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الامتلاء من الشعر، قال لا يمتلأ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له أن يمتلأ شعرا. أنا الشعر فيه مبارك ورسول مبارك الشعر، لكن لما يزاحم العقيدة
ويكون هو الأصل،
هو الأصل، وين الكتاب، وين السنة، وين فقه، وين أصول المعرفة؟ فهؤلاء يعني لذلك هم يسعون. وما أدري عندك سؤال عن التعليم، عن ما يسمى تجيف المنابع.
نعم
تجيف المنابع ما يصير في منبع ثري يردون إليه، ما في منطلقات تربوا عليها، ولذلك يحاربون الشريعة، يحاربون العلماء في العالم الإسلامي من خلال منظومة التعاون مع المنافقين والكفار من أجل أن تنشأ أجيال هشة
كالفناجية.
إيه ممكن يقلد كافر، ممكن يقلد أي خنثى، ممكن يقلد يعني ما في شيء، ما في نموذج يعني استولى على قلبه حقيقي، ما في منهج يحاكم الأفكار إليه، ما في قواعد منطلق منها، صادف قلبا خاليا فتمكن.
هذا دور الأم.
نعم دور الأم كبير، ودور الإعلام كبير كما قلنا، ودور المدرس كبير، ودور الداعية كبير. هذا تحقيق التعاون على البر والتقوى.
نعم.
إذا كان إزالة حجر من الطريق هذا عم مبارك أوجب رجل دخول الجنة، نغسل نعنحان، تنحية الأفكار السيئة وإزالتها عن مجاري الدماغ وعن النفوس، أليس هذا عمل مبارك؟ بس ما يعثر فقط في الطريق، هذا يعثر في جهنم، يعثر على الصراط.
وبالمقابل العكس، لعن الله ما غير منار الأرض.
أي نعم أحسن، تذكرت لي مقولة رائعة جدا لجاد الحق، علي جاد الحق هو شيخ الأزهر، عندما كان الأزهر يؤدي دوره يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، رواه مسلم. من غير المنار العلامات والتخوم ملعون، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه هضم لحقوق الناس.
فكيف بمن يغير هوية أمه؟ يقول الشيخ يعبث بهوية أمه، يستنبت فيها فكر دخيل ويهمشها، اللعن سينصب عليها أكثر. حدود الأراضي ومعالمها هذا ملعون، فكيف حدود العقيدة؟ تلك حدود الله. إذن هذا السبب، تقمص الشيخ سيد وتقدر بالكفرة من القتل إذا أرضل من الحيوان البهيم بسبب الخواء. الخواء صادف قلبا خاليا فتمكن. من هنا تأتي أهمية التعليم، كم تسمح لي في هاللفتة. التعليم مهم جدا، فإذا كان الإعلام للنخب وقت الاسترخاء وقت المزجيات الفراغ، فإن التعليم منهج في المدارس في المعاهد، حصص سنوات ساعات، في النهاية سيسمع سيختبر على هذه المعلومات وسيفكر فيها وصير فيها نقاش. فالحرب على المناهج الآن الشرعية في العالم الإسلامي بعد ما سموه حرب على الإرهاب وحرب على الإسلام، ما أعتقد أن فيها هذه يعني بيزايد على هذا الآن، صارت مكشوفة الآن، صار العجائز يروجوا لهذا الوعي الآن الحمد لله، وهذا مكسب. فصار حقيقة تبني مناهج صحيحة ومعاهد وأكاديميات ومحاضن تربوي، والمشايخ العلماء ينبغي لا يزهدوا في دروس المسجد ولا يكتفون فقط بالتغريد في تويتر، تغرد في المسجد، تبني لك رجال كما بنى السلف الصالح، رجال علموهم كانوا شامات في الأمة وكانوا رجال يحملون منهج. فالتعليم هو عملية بطيئة لكنها مضمونة النتائج، مثل ما قال المستغرب، نريد تغييرا بطيئا ولكنه مضمون الفاعلية في التحرير، تحرير القيم، حتى تنشأ رجال الهشة الرخيصة التي تتبع كل ناعق.
نعم، لو جئنا إذا نضع يعني كنقاط وسائل استعادة هذه الهوية،
فيه في الإطار المعرفي الفكري تأكيد على أنه لا إشكالية بين الهوية وبين النهضة، ليسمها في الجذرية، لابد أن يقتنع المسلم، يقتنع الشخص المنتمي لهذه الأمة هذه العقيدة، أن يفهم أنه لا فصام نكد ولا قطيعة بين هويته وبين الإبداع والنهضة في جميع ميادينها الإنسانية والتقنية والتجريبية وغيرها. هذه الإشكال لابد أن تزال في الأذهان، من الأذهان، في ناس يشعرون بأنه إما هوية انكفى عليها أو مدنية ونهضة منبتة عن الهوية. الأمر الثالث، وهذا منهج قرآني فضح وسائل التغريب اللي سميتهم أنت المنافقين، جزاك الله خير، وهذه تسمية جميلة، منافقين هم علمانيين، هم ليبراليين حقيقة، يتسمون بالإسلام وهم أعداء الإسلام.
نعم. بغض النظر عن نياتهم،
أمرهم الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة أنهم صرفوا الناس عن دين الله عز وجل، فهؤلاء فضحهم من القربات. لذلك ابن القيم رحمه الله هو أستاذ في هذا وفي غيره، يقول فضح المنافقين وجهاد معظم من جهاد الكفار.
الله أكبر.
لأنه بطيء
جهاد البيان.
إيه. وطويل.
يحتاج سنوات.
طيب. نعم. ويحتاج إلى قراءة أفكارهم وتنزيل النصوص عليها حتى تعريتها وتكشف العورات الفكرية اللي فيها. لذلك قال هم العدو فاحذرهم، وقال ولا تستبشر المجرمين. أنت لما يكون معك الآن منظار، تشوف مثلا منظر من بعيد قد يبدو لك مثلا أنه جمل جارس بارك أو سيارة، لكن لما تشوف بالمنظار تشوف أنه صخرة وكذا. كذلك تسليط الأفكار على الواقع الفكري يجلي الحقائق ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وكثير
من اللطائف الإخوان في الإلكترون يقولوا لي أن صورة المنافقون أطول من صورة الكافرون.
سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. شوف حتى ذكر المنافقين في القرآن أصلا صورة براءة كلها أغلبها في المنافقين، آيات في الحشر وفي غيرها في الأعراف وفي أول البقرة لكشف المنافقين. وشوف كيف أخذ الكفار آيتين في البقرة والمؤمنون أخذوا لهم
لأنهم واضحين الفريق.
أي أربع آيات بينما المنافقين أخذ فيهم 17 آية في تجريتهم كشف عوارهم حتى يعرف الناس فساد.
وقد تظهر منهم بعض أعمال الخير، يعني كما يقول بعض اغترارا بهم، والمنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم بنوا مسجدا ضرارا لا تقوم فيه أبدا.
نعم، كذلك إبراز التجارب سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الجديد، وأنها تمثل إسلاما حتى لو كان فيه شوب وكان فيه نقص يتمثل إسلاما، فيها نفس إسلامي، فيها محاولة عودة للنفس الله كما قلت. يحاربون هذه النماذج لأن هي التطبيق، هي التطبيق، يريدون إيجاد هذه القطيعة في العقول أنه ما يمكن نهضة إلا أن تيمم وجه قبل المشرق أو المغرب، أما توجه قبل الكعبة لا، لابد أن تنسلخ حتى تنهض وحتى تأخذ بركة.
لكن العجيب شيخ في هذا الانسلاخ أن حتى العدو لا يحترم من ينسلخ. يقول إبراهيم الجزائري إن الاستعمار يقطع أول يد امتدت إليه بالإحسان.
الله أكبر. قدر أنك تقرأ اليوم بعض الرسائل الواتس هذه، تعرف أكثرها وثاء حقيقة. أنا لما يجي مثلا بعض الناس ما أعرف أعرف أسوي حذف، يعني الرسالة هذه لن تظهر بها تجدها وما تلقى شيء، يعني تناسب مع عقليتي، يعني ما تضيع وقتك وتطل هنا وهنا وفي النهاية وقتك يحرق.
لكن اليوم قرأت شيء،
اليوم قرأت فيها الركام وقرأت فيه شيء
لأنك جاي للمجد.
فيقول أن في هذه الدورة قيمة في دولة الإمارات أنه متحدث بريطانيا عن التنمية البشرية كان يتحدث في حضور، ويقول أنه كان ولزان مدير الموارد والتوظيف في هذه الشركة، يقول عرضنا وظيفة حساسة وتقدم لنا 500 موظف وشهادات وخبرات، يقول ما فيه حل إلا بالمقابلة.
نعم.
يقول جاءنا شخص وقال أنا أصلا لن أقبل منكم حتى تقبلون شروطي. هذا القريب ذا إحنا يقول بين 500 والشرطك، قال شرطي أنا توني مسلم، اسمي جمس والأبصد جميل محمد، وأبغاكم تعطوني مجال الصلاة وأنا أعوضكم وقت الصلاة وقت آخر.
الله.
تأثر المجتمعون وتكلموا في التخصص آية، فرجحهم بين 500، وكان سبب الإسلام أحد البارزين في اللجنة بهذا الموقف. سبحان الله العظيم،
بهذا الثبات
أنا أصلا نقبل منكم حتى تقبلون مني قبل ما أضيع وقتكم وتضيعوا الوقت. أنا توني مسلم من 3 أسابيع وعندي موضوع الصلاة عمود، إذا طاح الحياة كلها.
وفي قصة عبد الله بن حذافة السهمي، أما إن الضرورة قد أباحت لي ذلك لكن كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله.
لكن شوف المهزومين الآن محسوبين على الإسلام، يستخفي بدينه وكذا. سبحان الله.
الله المستعان. كلمة أخيرة شيخ.
كلمة أخيرة أقول لك وللمشاهدين.
للمشاهدين.
المشاهدين. الكلمة اللي يقولها أن قدر المصلحون، قدر المصلحين في هذا الزمن، والإصلاح ليس للمشايخ والعلماء، كل صاحب خبرة وكل صاحب همة قدرهم أن يجابهوا تحديات كبيرة، وعلى قدر المشقة الغير متكلفة يكون الأجر ويكون الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن تعود هذه الأمة إلى عزها وإلى تاريخها، وسيعتز هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، فكن ستار لقدر الله عز وجل، كن عنوان التغيير، والله قد شرف أناس فجعلهم وكلاء تشريفا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
الله أكبر.
ابن القيم تكلم في المدارج، أي شرف هذا أن تكون عنوان للتغيير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وإياكنا أخواتي ممن يكونون هم المنارات لتغيير منشود يشفي صدورنا ويذل عدونا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يجزاك خير شيخ.
الله يسلمك.
سلمنا على الخرج كلهم.
الله يبارك فيك، الخرج ينتظركم
بإذن الله. الله يسعدك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان حديثنا عن هويتنا أو الهاوية، مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام. أيها الساعي لكحل المقال غافلا عما به من كحل، اسمع وعي لا تغفلا وسببا لا تهملا، أخلص إتبع تنجوا مع الدليل تجريا وحق ذي حق اعطيا والبحر قصدا وقناة خليا، فلينطلق كل فرد حسب طاقته يسد ثغرته سرا وإعلانا، ولنترك اللوم لا نجعله عدتنا، ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا، في العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله، ولو أن كان أعداؤنا يرون أمتكم ميراثا فقولوا لا إرث مع وجود الوارث الأصيل، وإن كانوا يعدونكم يتامى فقولوا قد كبر اليتامى ورشدوا، وإن كانوا يعدونكم مفقودين فقولوا قد رجع المفقود قبل الأجل المحدود، فيا أيها المسلم إن هذا العصر ليل، فأنر أيها المسلم ليل الحائرين. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قام ربه جنتان.